الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 27 من لقاءاتنا في قراءة كتاب جامع الأصول التسعة. تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف حفظه الله: باب المياه. أخرج البخاري معلقا عن جرير بن عبد الله أنه أمر أهله أن يتوضأوا بفضل سواكه. أخرج البخاري معلقا عن الزهري قال: لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون. أخرج البخاري معلقا عن حماد قال: لا بأس بريش الميتة. أخرج الخمس عن أبي هريرة قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. حديث صحيح. وأخرج الدارمي عن أبي هريرة قال: أتى رجل من بني مدلج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أصحاب هذا البحر نعالج الصيد على رمث، فنعزب فيه الليلة والليلتين والثلاث والأربع، ونحمل معنا من العذب لشفاهنا، فإن نحن توضأنا به خشينا على أنفسنا، وإن نحن آثرنا بأنفسنا وتوضأنا من البحر وجدنا في أنفسنا من ذلك، فخشينا ألا يكون طهورا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأوا منه، فإنه الطاهر ماؤه، الحلال ميتته. رجاله ثقات. وخرج ابن ماجه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر فقال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. حسن صحيح. وخرج ابن ماجه عن ابن الفراسي قال: كنت أصيد وكانت لي قربة أجعل فيها ماء، وإني توضأت بماء البحر، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. حديث صحيح. وخرج الثلاث عن أبي سعيد الخدري أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. وفي رواية لأبي داود قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه يستقى لك من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلاب والمحايض وعذر الناس. الحديث. وفي رواية للنسائي قال: مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ من بئر بضاعة فقلت: الحديث. وحديث صحيح. وخرج الخمسة عن ابن عمر قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. وفي رواية لأبي داود: فإنه لا ينجس. وللدارمي: لم ينجسه شيء. وفي رواية لابن ماجه: إذا كان الماء قلتين أو ثلاثة لم ينجسه شيء. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع والكلاب والحمر، وعن الطهارة منها، فقال: لها ما حملت في بطونها، ولنا ما غبر طهور. حديث ضعيف. وخرج ابن ماجه عن جابر بن عبد الله قال: انتهينا إلى غدير فإذا فيه جيفة حمار، قال: فكففنا عنه حتى انتهى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الماء لا ينجسه شيء. في الزوائد إسناده ضعيف. وخرج ابن ماجه عن أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. حديث ضعيف. وخرج أحمد عن سهل بن سعد الساعدي قال: سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي من بضاعة. إسناده ضعيف. وخرج أحمد عن عبد الله بن المغيرة ابن أبي بردة الكناني أن بعض بني مدلج أخبره أنهم كانوا يركبون الأرماث في البحر للصيد، فيحملون معهم ماء للشفة فتدركهم الصلاة وهم في البحر، وأنهم ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن توضأ بمائنا عطشنا، وإن توضأ بماء البحر وجدنا في أنفسنا. فقال لهم: هو الطهور ماؤه، الحلال ميتته. صحيح لغيره. وخرج أحمد عن صباح بن أشرس قال: سئل ابن عباس عن المد والجزر فقال: إن ملكا موكل بقاموس البحر، فإذا وضع رجله فاضت، وإذا رفعها غاضت. إسناده ضعيف. وفي الموطأ عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا، فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض: يا صاحب الحوض، هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوض، لا تخبرنا، فإن نرد على السباع وترد علينا. إسناده منقطع.
طهور هو الباقي على خلقته، إن خلطته طهارة فلن تغير فهو طهور، وإن خلطته نجاسة فغيرته فهو نجس، يبقى إن خلطته نجاسة فلم يتغير، فإن كان كثيرا لم يؤثر، وإن كان قليلا وقع فيه الخلاف.
الفصل الثاني: الحيض. باب تترك الحائض الصلاة والصوم. فمتفق عليه عن معاذة أن امرأة قالت لعائشة: أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت: أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به، أو قالت: فلا نفعله. وفي رواية لمسلم قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وللدارمي قالت عائشة: أحرورية أنت؟ قد حضن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهن أن يجزين. وفي المتفق عليه عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، فمر على النساء فقال: يا معشر النساء، تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلن: وبما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. وخرج مسلم عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر النساء، تصدقن وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن: جزلة، وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين. وأخرج مسلم عن أبي هريرة مثله. وأخرج الدارمي عن عائشة قالت: كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يأمر امرأة منا برد الصلاة. إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن أبي غالب عجلان قال: سألت ابن عباس عن النفساء والحيض، عن النفساء والحائض، هل تقضيان الصلاة إذا تطهرن؟ قال: هو ذا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فلو فعلنا ذلك أمرنا نساءنا بذلك. إسناده جيد. وأخرج الدارمي عن كثير أبي إسماعيل قال: قلت لفاطمة، يعني بنت علي: أتقضين صلاة أيام حيضك؟ قالت: لا. إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن وائل بن مهانة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للنساء: تصدقن فإن كنا أكثر أهل النار. فقالت امرأة: ليست من علية النساء، لما أو بما أو فيما؟ قال: إن كنا تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. قال: وقال عبد الله: ما من ناقص الدين والعقل أغلب للرجال ذوي الأمر على أمرهم من النساء. قال رجل لعبد الله: ما نقصان عقلها؟ قال: جعلت شهادة امرأتين بشهادة رجل. قال: سئل ما نقصان دينها؟ قال: تمكث كذا وكذا من يوم وليلة لا تصلي لله صلاة. إسناده حسن.
أصل الباب أن الحائض لا تصوم ولا تصلي وتقضي الصوم دون الصلاة.
باب الغسل من الحيض والنفاس. ومتفق عليه عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض، فأمرها كيف تغتسل، قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها، قالت كيف أتطهر، قال تطهري بها، قالت كيف، قال سبحان الله فطهري، فاجتبثتها إلي فقلت تتبعي بها أثر الدم. ولهما خذي فرصة ممسكة فتوضئي ثلاثا. وفي رواية البخاري ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فعرض بوجهه. وفي رواية لمسلم قال سبحان الله تطهري بها واستتر. وفي رواية له عن عائشة أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض فقال تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. فقالت أسماء كيف تطهر بها، فقال سبحان الله تطهرين بها. فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك تتبعين أثر الدم. وسألته عن غسل الجنابة فقال تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء. فقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وفي رواية له قالت دخلت أسماء بنت شكل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. وأخرج النسائي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي، حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن عائشة
هذا اللفظ على المستحاضة.
وأخرج ابن ماجه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وكانت حائضة انقضي شعرك واغتسلي، حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن أمية بنت الصلت عن أمية بنت أبي الصلت عن امرأة من بني غفار قد سماها لي، قالت أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمية بنت أبي الصلت عن امرأة من بني غفار قد سماها لي، قالت أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على حقيبة رحله، قالت فوالله لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصبح فأناخ ونزلت عن حقيبة رحله فإذا بها دم مني، فكانت أول حيضة حثتها، قالت فتقبضت إلى الناقة واستحييت، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بي ورأى الدم قال ما لك لعلك نفستي، قلت نعم، قال فأصلحي من نفسك ثم خذي إناء من ماء فاطرحي فيه ملحا ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم ثم عودي لمركبك، قالت فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر رضخ لنا من الفيء، قالت وكانت لا تطهر من حيضة إلا جعلت في طهورها ملحا وأوصت به أن يجعل في غسلها حين ماست، حديث ضعيف. وخرج الدارمي عن عمرة بنت حيان السهمية قالت قالت لي عائشة أم المؤمنين أما تستطيع إحداكن إذا تطهرت من حيضها أن تدخن شيئا من قسط، فإن لم تجد فشيئا من آس، فإن لم تجد فشيئا من نون، فإن لم تجد فشيئا من ملح، إسناده ضعيف. وخرج الدارمي عن عائشة قالت إذا اغتسلت المرأة من الحيض فلتمس أثر الدم بطيب، إسناده صحيح.
وصف الباب أنه يلزم الحائض عند طهرها الاغتسال ويستحب لها بعض المستحبات.
باب الاستحاضة. فمتفق عليه عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. زاد البخاري ثم توضأ لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وفي رواية للبخاري دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. زاد عند الترمذي وقال توضأ لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. زاد في رواية للنساء وإذا أدبرت فاغسلي عنك أثر الدم وتوضئي. وعند أبي داود والنسائي فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عن فاغسلي الدم عنك وصلي. وفي رواية لابن ماجه اجتنبي الصلاة أيام محيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة وإن قطر الدم على الحصير. وفي المتفق عليه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال هذا عرق، فكانت تغتسل لكل صلاة. وفي رواية لمسلم أنها قالت إن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم فقالت عائشة رأيت مركنها ملآن دما، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. وله إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي. وفي رواية له قال ليث بن سعد لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي. وله قال ابن شهاب فحدثت بذلك أبا بكر بن عبد الرحمن فقال يرحم الله هندا لو سمعت بهذه الفتية، والله إن كانت لتبكي لأنها كانت لا تصلي. وللنساء فأمرها أن تترك الصلاة قدر أقرائها وحيضتها، وللدارمي فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغسل لكل صلاة. هذه شيء محمل على أنها كانت تميز الدمين.
كلمة بالغسل لكل صلاة يبدو أنه وهم من الراوي، صواب أنه أمرها بالغسل يعني إذا انتهت مدة الحيضة، فظنت أن مرادها الاغتسال لكل صلاة.
في الحديث السابق يا شيخ اجتنبي الصلاة أيام محيضة. وخرج البخاري عن أم عطية قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا، زاد في رواية الدارمي بعد الغسل. وخرج البخاري معلقا عن ابن عباس تغتسل وتصلي ولو ساعة ويأتيها زوجها إذا صلت الصلاة أعظم. وخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي عن أم سلمة أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثر بثوب ثم لتصلي فيه. حديث صحيح. وخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه عن عروة بن الزبير أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق، فانظري إذا أتى قرؤك فلا تصلي، فإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء. وفي رواية لأبي داود والنسائي إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق. حديث صحيح.
قوله يعرف يعني له رائحة.
وخرج أبو داود والنسائي عن عروة عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. حديث صحيح. وخرج أبو داود عن عروة عن فاطمة مثله. حديث صحيح. وخرج أبو داود والنسائي عن عمرة عن عائشة أن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وأنها استحيضت لا تطهر، فذكر شأنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنها ليست بالحيضة ولكنها ركضة من الرحم، فلتنظر قدر قرئها التي كانت تحيض لها، فلتترك الصلاة ثم تنظر ما بعد ذلك، فلتغتسل عند كل صلاة. واقتصرت رواية أبي داود على فأمرها بالغسل لكل صلاة. صحيح الإسناد. وخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة فدعوا الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي، والوضوء عند كل صلاة وتصوم وتصلي. حديث صحيح. وخرج أبو داود والدارمي عن زينب بنت أبي سلمة أن امرأة كانت تهراق الدم وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن عروة عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش للنبي صلى الله عليه وسلم فذكر خبرها وقال ثم اغتسلي ثم توضئي لكل صلاة وصلي. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن عائشة في المستحاضة تغتسل تعني مرة واحدة ثم توضأ إلى أيام أقرائها. حديث صحيح. أخرج أبو داود عن عكرمة أن أم حبيبة بنت جحش استحيضة فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتظر أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي، فإن رأت شيئا من ذلك توضأت وصلت. حديث صحيح. وأخرج أبو داود والدارمي عن قمير امرأة مسروق عن عائشة قالت المستحاضة تترك الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل، زاد الدارمي غسلا واحدا وتتوضأ لكل صلاة، وفي رواية تغتسل كل يوم مرة. صحيح موقوف. وخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن عمران بن طلحة عن أمه حملة بنت جحش قالت كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله إني امرأة أستحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها؟ قد منعتني الصلاة والصوم. فقال أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم. قالت هو أكثر من ذلك. قالت اتخذي ثوبا. فقالت هو أكثر من ذلك إنما أثج ثجا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سآمرك بأمرين أيهما فعلت أجزأ عنك من الآخر وإن قويت عليهما فأنت أعلم. فقال لها إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي 23 ليلة أو 24 ليلة وأيامها وصومي فإن ذلك يجزيك. وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن. وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الفجر فافعلي وصومي إن قدرت على ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أعجب الأمرين إلي. زاد الترمذي قبل فاتخذي ثوبا قال فتلجمي. قالت هو أكثر من ذلك. واقتصرت رواية ابن ماجه على بعضه. حديث حسن. وخرج أبو داود والنسائي والدارمي عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت استحيضت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت أن تعجل العصر وتؤخر الظهر وتغتسل لهما غسلا وأن تؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا وتغتسل لصلاة الصبح غسلا. زاد في روايتي أبي داود والدارمي قلت لعبد الرحمن أعن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا أحدثك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. وفي رواية لهما سمى المرأة فذكر أنها سهلة بنت سهيل. وللدارمي أنه صلى الله عليه وسلم أمرها بالغسل عند كل صلاة فلما جهدها ذلك أمر أن تجمع. حديث صحيح. أخرج النسائي عن قاسم عن زينب بنت جحش مثل حديث عبد الرحمن. وأخرج أبو داود عن أسماء بنت عميس قال قلت يا رسول الله إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن هذا من الشيطان لتجلس في مركن فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر غسلا واحدا وتتوضأ فيما بين ذلك. حديث صحيح. وخرج الدارمي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كتبت إليه امرأة إني استحضت منذ كذا وكذا فبلغني أن عليا قال تغتسل عند كل صلاة. قال ابن عباس ما نجد لها غير ما قال علي. اسنده صحيح. وخرج الدارمي عن يحيى بن أبي كثير أن عليا وابن مسعود كان يقولان المستحاضة تغتسل عند كل صلاة. اسنده منقطع. وخرج الدارمي عن سعيد بن جبير قال كتبت امرأة إلى ابن عباس وابن الزبير إني أستحاض فلا أطهر وإني أذكركما وإني أذكركم الله إلا أفتيتماني، وإني سألت عن ذلك فقالوا كان علي يقول تغتسل لكل صلاة، فقرأت وكتبت الجواب بيدي ما أجد لها إلا ما قال علي، فقيل إن الكوفة أرض باردة، فقال لو شاء الله لابتلاها بأشد من ذلك. أسناده صحيح. وخرج الدارمي عن مجاهد قال قيل لابن عباس إن أرضها أرض باردة، فقال تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل غسلا، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل غسلا، وتغتسل للفجر غسلا. أسناده صحيح. وخرج الدارمي عن زينب بنت أم سلمة أن ابنة جحش كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، وكانت تستحاض، فكانت تخرج من مركنها وإنه لعاليه الدم فتصلي. أسناده صحيح. وخرج الدارمي عن عطاء أن ابن عباس كان يقول لكل صلاتين اغتسالة، وتفرد لصلاة الصبح اغتسالة. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن مجاهد في المستحاضة إذا خلفت قروءها، فإذا كان عند العصر توضأت وضوءا سابغا، ثم لتأخذ ثوبا فلتستثر به، ثم لتصلي الظهر والعصر جميعا، ثم لتفعل مثل ذلك، ثم لتصلي المغرب والعشاء جميعا، ثم لتفعل مثل ذلك، ثم تصلي الصبح. إسناده صحيح. اللام بعدها السكون شيء بدل من الكسر أو اللام الأمر. وخرج الدارمي عن عطاء وسعيد وعكرمة قالوا في المستحاضة تغتسل كل يوم لصلاة الأولى والعصر فتصليهما، وتغتسل للمغرب والعشاء فتصليهما، وتغتسل لصلاة الغداء. إسناده صحيح. وخرج الدارمي عبد الله بن شداد قال المستحاضة تغتسل ثم تجمع بين الظهر والعصر، فإن رأت شيئا اغتسلت وجمعت بين المغرب والعشاء. إسناده صحيح. وخرج الدارمي عن الحسن في المستحاضة تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر من الغد، وعنه تدع الصلاة أيام حيضها من الشهر، ثم تغتسل من الظهر إلى الظهر، وتوضأ عند كل صلاة، وتصوم وتصلي ويأتيها زوجها، وعنه عن عطاء مثل ذلك. إسناده جيد. وخرج الدارمي عن الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح قال تغتسل بين كل صلاتين غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا واحدا. وقال الأوزاعي وكان الزهري ومكحول يقولان تغتسل عند كل صلاة. إسناده صحيح. وخرج الدارمي عن حماد الكوفي أن امرأة سألت إبراهيم فقالت إني أستحاض، فقال عليك بالماء فانضحيه فإنه يقطع الدم عنك. إسناده صحيح. وخرج الدارمي عن أنس بن سيرين قال كانت أم ولد لأنس بن مالك استحيضت، فأمروني أن أستفتي ابن عباس فسألته فقال إذا رأت الدم البحراني فلا تصلي، فإذا رأت الطهر زاد في رواية ولو في ساعة من النهار فلتغتسل ولتصلي. إسناده صحيح. حديث صحيح. وخرج الدارمي عن عطاء قال كان ابن عباس يقول في المستحاضة تغتسل غسلا واحدا للظهر والعصر، وغسل للمغرب والعشاء، وكان يقول تؤخر الظهر وتعجل العصر، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء. إسناده صحيح. وخرج الدارمي عن ابن عباس في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل، ثم تحتشي وتستثفر، ثم تصلي. فقال الرجل وإن كان يسيل، قال وإن كان يسيل مثل هذا المثعب. إسناده صحيح. وخرج الدارمي عن عمار بن أبي عمار وخرج الدارمي عن عمار بن أبي عمار قال كان ابن عباس من أشد الناس قولا في المستحاضة، ثم رخص بعده. أتت امرأة فقالت أدخل الكعبة وأنا حائض، قال نعم وإن كنت تثجينه هجا، استدخلي ثم استثفري ثم ادخلي. إسناده صحيح. وخرج الدارمي عن شهر بن حوشب قال سئل ابن عباس عن المرأة تستحاض، قال تنتظر قدر ما كانت تحيض، فلتحرم الصلاة ثم لتغتسل ولتصلي، حتى إذا كان أوانها الذي تحيض فيه فلتحرم الصلاة ثم لتغتسل، فإنما ذاك من الشيطان يريد أن يكفر إحداهن. سنده حسن. وأخرج الدائم علي بن عمر أنه كان يقول في المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر، إسناده حسن. وأخرج أبو داود عن بهية قالت سمعت امرأة تسأل عائشة عن امرأة فسد حيضها وأهريق الدماء، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آمرها فلتنظر قدر ما كانت تحيض في كل شهر وحيضها مستقيم، فلتعتد بقدر ذلك من أيام، ثم لتدع الصلاة فيهن أو بقدرهن، ثم لتغتسل، ثم لتستثفر بثوب، ثم لتصلي. حديث ضعيف. وخرج أبو داود عن علي رضي الله عنه قال المستحاضة إذا انقضى حيضها اغتسلت كل يوم واتخذت صوفة فيها سمن أو زيت. ضعيف. وخرج الدارمي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه كان يقول في المستحاضة تغتسل عند كل صلاة وتصلي. وقال حماد لو أن مستحاضة جهلت فتركت الصلاة أشهرا فإنها تقضي تلك الصلوات. قيل له وكيف تقضيها؟ قال تقضيها في يوم واحد إن استطاعت. إسناده صحيح. وأخرج أبو داود سئل القاسم بن محمد عن المستحاضة فقال تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل فتصلي ثم تغتسل في الأيام. أثر صحيح. وأخرج أبو داود والدارمي قال سئل سعيد بن المسيب كيف تغتسل المستحاضة فقال تغتسل من ظهر إلى ظهر وتتوضأ لكل صلاة، فإن غلبها الدم استثرت بثوب. وعند الدارمي تغتسل من الظهر إلى مثلها من الغد لصلاة الظهر ويأتيها زوجها وتصوم. قال أبو داود قال مالك إني لأظن حديث ابن المسيب من طهر إلى طهر، فقال بها الناس فقالوا من ظهر إلى ظهر. أثر صحيح. وخرج أبو داود عن مكحول إن النساء لا تخفى عليهن الحيضة، إن دمها أسود غليظ، فإذا ذهب ذلك وصارت صفرة رقيقة فإنها مستحاضة فلتغتسل وتصلي. وعن سعيد المسيب في المستحاضة إذا أقبلت الحيضة تركت الصلاة، وإذا أدبرت اغتسلت وصلت. وعنه تجلس أيام أقرائها. وعن الحسن أي الحائض، وعن الحسن الحائض إذا مد بها الدم تمسك بعد حيضتها يوما أو يومين فهي مستحاضة. حديث سعيد صحيح. وأخرج أبو داود والدارمي عن قتادة إذا زاد على أيام حيضها خمسة أيام فلتصلي، فإذا كان يومين فهو من حيضها. وأخرج أبو داود عن ربيعة أنه كان لا يرى على المستحاضة وضوءا عند كل صلاة إلا أن يصيبها حدث غير الدم فتوضأ. قال أبو داود هذا قول مالك. أثر صحيح. وأخرج الدارمي عن سعيد سئل عن المستحاضة فقال إذا أقبلت الحيضة فلتدع الصلاة، وإذا أدبرت فلتغتسل ولتصلي. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن الحسن في المستحاضة التي تعرف أيام حيضتها إذا طلقت فيطول بها الدم فإنها تعتد قدر أقرائها ثلاث حيض، وفي الصلاة إذا جاء وقت الحيض في كل شهر أمسكت عن الصلاة. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن الحسن في المرأة ترى الدم أيام طهرها قال أرى أن تغتسل وتصلي. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن محمد بن جعفر أنه قال في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتحتشي كرسفها وتوضأ عند كل صلاة. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن الضحاك أن امرأة سألته فقالت إني امرأة أستحاض، فقال إذا رأيت دما عبيطا فأمسكي أيام أقرائك. إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن إبراهيم قال المستحاضة تجلس أيام أقرائها ثم تغتسل بالظهر والعصر غسلا واحدا، وتؤخر المغرب والعشاء وتعجل العشاء، وذلك في وقت العشاء، وللفجر غسلا واحدا، ولا تصوم، ولا يأتيها زوجها، ولا تمس المصحف. إسناده صحيح. وأخرج أحمد عن أم حبيبة بنت جحش أنها استحيضت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها بالغسل عند كل صلاة، وإن كانت تخرج من المركن وقد علت حمرة الدم على الماء فتصلي. صحيح من حديث عائشة وإسناده ضعيف. وفي رواية فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليست تلك بالحيضة ولكن عرق فاغتسلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة. وأخرج أحمد عن عبد الله بن أبي مليكة قال حدثتني خالتي فاطمة بنت أبي حبيش قالت أتيت عائشة فقلت لها يا أم المؤمنين قد خشيت ألا يكون لي حظ في الإسلام وأن أكون من أهل النار، أمكث ما شاء الله من يوم أستحار فلا أصلي لله عز وجل صلاة؟ قالت اجلسي حتى يجيء النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله، هذه فاطمة بنت أبي حبيش، تخشى ألا يكون لها حظ في الإسلام وأن تكون من أهل النار، تمكث ما شاء الله من يوم تستحاض فلا تصلي لله عز وجل صلاة. فقال مري فاطمة بنت أبي حبيش فلتمسك كل شهر عدد أيام أقرائها، ثم تغتسل وتحتشي تستدفر وتنظف، ثم تتطهر عند كل صلاة وتصلي، فإنما ذلك ركضة من الشيطان أو عرق انقطع وداء عرض لها. صحيح لغيره. وفي الموطأ عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أن القعقاع بن حكيم وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله كيف تغتسل مستحاضة، فقال تغتسل من طهر إلى طهر وتتوضأ لكل صلاة، فإن غلبها الدم استكفرت. وفي الموطأ عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحدا ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة.
في باب الاستحاضة يستمر الدم مع المرأة، فما هي الأيام التي تترك فيها الصلاة؟ هناك على ثلاث ضوابط للتفريق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. أولها الالتفات إلى العادة السابقة، وثانيها التفريق بين الصفات من جهة السخانة من جهة اللون والرائحة، وثالثها جلوس المرأة غالبا عادة أكثر النساء. والعلامة الأولى هي المقدمة عند أحمد والشافعي لكثرة الأحاديث الواردة، فيقولون تجلس أيام عادتها السابقة. وقال مالك وأبو حنيفة بأنها تقدم ملاحظة صفات الاستحاضة على اعتبار العادة السابقة. لعل القول الأول أظهر لهذه الأحاديث التي مرت معنا.
حسنا
بارك
بين تغتسل والظهر والعصر.
يعني بالنسبة لي ماذا تفعل؟ هناك من قال تغتسل لوقت كل صلاة، منهم من يقول تغتسل للصلوات المجموعة، منهم من يقول تغتسل في اليوم مرة. والأظهر أنها إنما تغتسل عند انتهاء حيضتها، وما ورد من الاغتسال إنما هو على سبيل الاستحباب لا على سبيل الإيجاب.
باب غسل دم الحيض. باب غسل دم الحيض. متفق علينا على أسماء بنت أبي بكر أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله، أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه، ولهما تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه. وفي رواية عند أبي داود إن رأت فيه دما فلتقرصه بشيء من ماء ولتنضح ما لم ترى ولتصلي فيه. وخرج البخاري عن عائشة قالت كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه. وخرج البخاري عن عائشة قالت ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها. ولفظ أبي داود والدارمي قصعته بريقها. وخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي عن عدي بن دينار قال سمعت أم قيس بنت محصن تقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب، قال حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر. وخرج أبو داود والدارمي عن معادة قالت سألت عائشة رضي الله عنها عن الحائض يصيب ثوبها الدم، قالت تغسله فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة. قالت ولقد كنت أحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حيض جميعا لا أغسل لي ثوبا. وعند الدارمي مختصرا فلتغيره بصفرة ورس أو زعفران. وخرج أبو داود عن أبي هريرة أن خولة بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه، فكيف أصنع؟ قال: إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه. فقالت: فإن لم يخرج الدم؟ قال: يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره. حديث صحيح. وخرج أبو داود عن أم سلمة وسألتها امرأة عن الصلاة في ثوب الحائض، فقالت أم سلمة: قد كان يصيبنا الحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلبث إحدانا أيام حيضها ثم تتطهر فتنظر الثوب الذي كانت تقلب فيه، فإن أصابه دم غسلناه وصلينا فيه، وإن لم يكن أصابه شيء تركناه، ولم يمنعنا ذلك من أن نصلي فيه. وأما الممتشطة فكانت إحدانا تكون ممتشطة، فإذا اغتسلت لم تنقض ذلك، ولكنها تحفن على رأسها 3 حفنات، فإذا رأت البلل في أصول الشعر دلكته ثم أفاضت على سائر جسدها. حديث ضعيف. وخرج أبو داود والنسائي والدارمي عن عائشة قالت: كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وأنا حائض طامث، فإن أصابه مني شيء غسل مكانه ولم يعده ثم صلى فيه، وإن أصاب تعني ثوبه منه شيء غسل مكانه ولم يعده ثم صلى فيه. حديث صحيح. وخرج الدارمي عن عائشة قالت: إذا طهرت المرأة من الحيض فلتتبع ثوبها الذي يلي جلدها، فلتغسل ما أصابه من الأذى ثم تصلي فيه. وفي رواية سئلت: الدم يكون في الثوب فأغسله فلا يذهب فأقطعه؟ قالت: الماء طهور. وفي رواية قالت: لتغسله بالماء؟ قالت: فإنا نغسله فيبقى أثره. قالت: إن الماء طهور. أسانيدها صحيحة. وخرج الدارمي عن أم سلمة: إن إحدى كنا تسبقها القطرة من الدم، فإذا أصابت إحدى كنا ذلك فلتقصعه بريقها. إسناده حسن. وخرج الدارمي عن إبراهيم: فيما تلبس المرأة من الثياب وهي حائض، إن أصابه دم غسلته، وإلا فليس عليها غسله، وإن عرقت فيه فإنه يجزئها أن تنضحه. وعنه: الحائض لا تغسل ثوبها إذا لم يكن فيه دم. كلا الإسنادين صحيح. أخرج الدارمي عن مجاهد قال: المرأة الحائض تصلي في ثيابها التي تحيض فيها إلا أن يصيب شيئا منها دم فتغسل موضع الدم. إسناده صحيح. أخرج الدارمي عن عطاء قال: كانت عائشة ترى شيئا من المحيض في ثوبها فتحته بالحجر أو بالعود أو بالقرن ثم ترشه. إسناده صحيح. وأخرج أحمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها طرقتها الحيضة من الليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فأشارت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب وفيه دم، فأشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة: اغسليه. فغسلت موضع الدم، ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الثوب فصلى فيه. إسناده ضعيف. باب طهارة جسم الحائض. متفق عليه عن عروة أنه سئل: أتخدمني الحائض أو تدنو مني المرأة وهي جنب؟ فقال عروة: كل ذلك علي هين، وكل ذلك تخدمني، وليس على أحد في ذلك بأس. أخبرتني عائشة أنها كانت ترجل، يعني رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض. زاد في رواية لأبي داود وكذا الترمذي: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وزاد ابن ماجه: فأغسله وأرجله. وفي المتفق عليه عن عائشة قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن. وفي المتفق عليه عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تكون حائضا لا تصلي، وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على خمرته، إذا سجد أصابني بعض ثوبه. وفي رواية لهما قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض، وربما أصابني ثوبه إذا سجد. قالت: وكان يصلي على الخمرة. وأخرج مسلم عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض، وعلي مرق وعليه بعضه إلى جنبه. وفي رواية لأبي داود صلى في ثوب واحد بعضه علي. وأخرج مسلم عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة من المسجد، قالت فقلت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك. وأخرج مسلم عن أبي هريرة قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال يا عائشة ناوليني ثوب، فقالت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك، فناولته. وأخرج مسلم عن عائشة قالت كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب وأتعرق العرق وأنا حائض وأتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في. زاد في رواية الدارمي ثم يأمرني فأتزر وأنا حائض وكان يباشرني. وللنسائي رواية مطولة عن شريح عن عائشة سألتها هل تأكل المرأة مع زوجها وهي طامث؟ قالت نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوني فآكل معه وأنا عارك، وكان يأخذ العرق فيقسم علي فيه فأعترق منه ثم أضعه فيأخذه فيعترق منه ويضع فمه حيث وضعت فمي من العرق، ويدعو بالشراب فيقسم علي فيه قبل أن يشرب منه فآخذه فأشرب منه ثم أضعه فيأخذه فيشرب منه ويضع فمه حيث وضعت فمي من القدح. وأخرج أبو داود وابن ماجه عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعليه مرط وعلى بعض أزواجه منه وهي حائض وهو يصلي وهو عليه، حديث صحيح. وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي عن عبد الله بن سعد قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض فقال واكلها. ولفظ أبي داود ما يحل لي من امرأتي وهي حائض، قال لك ما فوق الإزار، وذكر مؤاكلة الحائض أيضا. وللدارمي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بعض أهلي لحائض وإن لمتعشون إن شاء الله جميعا، حديث صحيح. وأخرج الدارمي علي بن عمر أنه كان يأمر جاريته أن تناوله الخمرة من المسجد فتقول إني حائض فيقول إن حيضتك ليست في كفك فتناوله، إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن عائشة أنها كانت لا ترى بأسا أن تمس الحائض الخمرة، إسناده صحيح. وأخرج النسائي عن ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجر إحدانا فيتلو القرآن وهي حائض، وتقوم إحدانا بالخمرة إلى المسجد فتبسطها وهي حائض، حديث حسن. وأخرج أبو داود عن معاذ بن جبل قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من امرأته والحائض فقال ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل، حديث ضعيف. وأخرج مالك والدارمي عن نافع قال كن جوار بن عمر يغسلن رجليه وهن حيض ويعطينه الخمرة، إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن إبراهيم قال كان يقال الحائض ليست الحيضة في يدها، تغسل يدها وتعجن وتنبذ. وعنه إن الحائض حيضتها ليست في يدها، وكان يقول الحائض حب الحي، إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن حماد قال سألته إبراهيم عن مصافحة اليهودي والنصراني والمجوسي والحائض فلم ير فيه وضوءا، إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن إبراهيم كان لا يرى بأسا أن توضئ الحائض المريض، إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن المغيرة قال أرسل أبو ظبيان إلى إبراهيم يسأله عن الحائض توضئ المريض، قال نعم وتسنده يعني في الصلاة، يعني قال نعم وتسنده يعني في الصلاة، قال لا. فقلت للمغيرة سمعته من إبراهيم؟ قال لا، إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن الحسن أنه سئل عن امرأة حائض شربت من ماء أيتوضأ به فضحك وقال نعم، إسناده صحيح. وأخرج أحمد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ناولين الخمرة من المسجد فقالت إني قد أحدثت، فقال أو حيضتك في يدك، متنه صحيح وفي إسناده اضطراب. وأخرج أحمد عن حذيفة قال بت بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وعليه طرف اللحاف وعلى عائشة طرفه وهي حائض لا تصلي، صحيح لغيره. وأخرج أحمد ومالك في الموطأ عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت طرقتني الحيضة من الليل وأنا إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأخرت فقال ما لك أنا فستي؟ قالت لا ولكني حثت. قال فشدي عليك إزارك ثم عودي. حديث حسن لغيره. باب مباشرة الحائض. ثم اتفق عليها عائشة قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه. وفي متفق عليه أم سلمة قالت بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي. قال أنا فستي؟ قلت نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. وفي رواية لهما قالت وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة. زاد البخاري كان يقبلها وهو صائم. وفي المتفق عليه عن ميمونة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض. وفي لفظ للسنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر امرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين أو الركبتين تحتجز به. وأخرج مسلم عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضطجع معي وأنا حائض وبيني وبينه ثوب. وأخرج مسلم عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها ولم يجامعوهن في البيوت. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فجاءوا سيد بن حضير وعباد بن بشر فقال يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا فلا نجامعهن. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجدنا عليهما فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرفا أن لم يجد عليهما. وخرج أبو داود عن عائشة قالت كنت إذا حضت نزلت عن المثال على الحصير فلم نقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ندن منه حتى نطهر. حديث ضعيف. وخرج أبو داود عن عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا. حديث صحيح. وأخرج مالك في الموطأ والدارمي عن نافع قال أرسل عبد الله ابن عبد الله ابن عمر إلى عائشة ليسألها هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت لتشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها. رجاله ثقات. يبدو أن الصواب شيخ عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر.
راجع
وخرج الدارمي عن ميمون بن مهران قال سئلت عائشة ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قالت ما فوق الإزار. إسناده صحيح. وخرج الدارمي عن مسروق قال قلت لعائشة ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضة؟ قالت كل شيء غير الجماع. قال قلت فما يحرم عليه منها إذا كانا محرمين؟ قالت كل شيء غير كلامها. إسناده صحيح. وخرج أبو داود عن عمارة بن غراب قال إن عمة له حدثته أنها سألت عائشة قالت إحدانا تحيض وليس لها ولزوجها إلا فراش واحد. قالت أخبرك بما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل فمضى إلى مسجده. قال أبو داود تعني مسجد بيته فلم ينصرف حتى غلبتني عيني وأوجعه البرد. فقال أدني مني. فقلت إني حائض. فقال وإن اكشفي عن فخذيك. فكشفت فخذي فوضع خده وصدره على فخذي وحنيت عليه حتى دفئ ونام. حديث ضعيف. وخرج النسائي عن جميع بن عمير قال دخلت على عائشة مع أمي وخالتي فسألتاها كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا حاضت إحداكن؟ قالت كان يأمرنا إذا حاضت إحدانا أن تتزر بإزار واسع ثم يلتزم صدرها وثدييها. حديث منكر. وخرج مالك في الموطأ والدارمي عن زيد بن أسلم قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يحل لي من امرأة وهي حائض؟ قال لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها. مرسل صحيح الإسناد. وخرج الدارمي
مع زيادة عصر
الألباني. العادة ليس للألباني تخريج الدارمي والموطا، لكن الشيخ الشامي دفع هذا.
ما هو أغلبي. نعم.
وخرج الدارمي عن عائشة قالت
عبد الله بن عبد الله
الله.
وخرج دائما عائشة قالت في إنسان اجتنب شعار الدم، إسناده ضعيف. وخرج ابن ماجة عن معاوية بن أبي سفيان عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال سألتها كيف كنت تصنعين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحيرة؟ قالت كانت إحدانا في فورها أول ما تحيض تشد عليها إزارا إلى أنصاف فخذيها ثم تضطجع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث حسن. وخرج الدارمي عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوشحني وأنا حائض ويصيب من رأسي وبيني وبينه ثوب. إسناده صحيح. وخرج الدارمي عن ابن عمر قال لا بأس بفضل وضوء المرأة ما لم تكن جنبا أو حائضا. رجاله ثقات. وخرج الدارمي عن إبراهيم قال الحائض يأتيها زوجها في مراقها وبين فخذيها فإذا دفق غسلت ما أصابها واغتسل هو. إسناده صحيح. وخرج الدارمي قال إبراهيم لقد علمت أم عمران أني أطعن في إليتها، يعني وهي حائض. إسناده صحيح. وخرج الدارمي سأل رجل عطاء عن الحائض فلم يرى بما دون الدم بأسا. إسناده منقطع. وخرج الدارمي عن الشعبي قال إذا كف الأذى، يعني الدم. إسناده صحيح. وخرج الدارمي عن مجاهد لا بأس أن تؤتى الحائض بين فخذيها وفي صرتها، وفي رواية قال تقبل وتدبر إلا الدبر والمحيط. إسناده ضعيف. أخرج الدارمي سئل ابن جبير ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا؟ قال ما فوق الإزار. إسناده ضعيف. أخرج الدارمي عن عبيدة في الحائض قال الفراش واحد واللحف شتى، فإن كانوا لا يجدون رد عليها من لحافه. إسناده صحيح. أخرج الدارمي عن شريح قال له ما فوق السرر أو السرة. إسناده صحيح. أخرج الدارمي سئل سالم بن عبد الله عن الرجل يضاجع امرأته وهي حائض في لحاف واحد، فقال أما نحن آل عمر قال عمر فنهجرهن إذا كن حيضا. إسناده حسن. وخرج الدارمي عن الحكم قال يضعه وضعا، يعني على الفرج. إسناده صحيح. وخرج أحمد علي بن قريضة الصدفي قال قلت لعائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضاجعك وأنت حائض؟ قالت نعم، إذا شددت علي إزاري ولم يكن لنا إذ ذاك إلا فراش واحد، فلما رزق الله عز وجل فراشا آخر اعتزلت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إسناده ضعيف.
خلاصة هذه الحديث ماذا يعمل مع المرأة الحائض؟ موضوع المؤاكلة والمجالسة والحديث لا إشكال فيه، ولكن في المباشرة فعند أحمد يباشرها إلا موطن الفرج، وعند الجمهور لا يحل له إلا ما عدا محل الإزار بحيث تتزر. وأحمد قال حديث عائشة كان يأمرني فأتزر على أحسن الأحوال أو أكملها، وليس معناها أن هذا حدود الجائز. بارك الله فيكم وفقكم الله خير وتقبل الله منا ومنكم.
شيخنا ذكر التعفف عن ذلك أفضل، يعني
يقول سنة النبي صلى الله عليه وسلم ألا يباشرها إلا من وراء إلا وهي عليها إزار.
الشيخ حسن الله قال الحديث قال أنا نفسي قالت نعم، الحديث الآخر قال أنا نفسي قالت لا، يعني ما فرق بين النفاس والحيض؟
مرات يطلق على النفاس حيض ومرات يفرق بينهما، إذا اجتمع ذكر الحيض والنفاس فإنه حينئذ يكون لكل واحد منهم مدلول. بارك الله فيك.